اصطفى ملك البيان سبحان من أعطاه غايات النهى وحلاوة القرآن في أرقى لسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء 17 مع روائع الخطاب النبوي. من السمات البارزة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته تفقده لأصحابه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عمن غاب، مريض هو، حتى ولو كان في غزوة من الغزوات كان يسأل عن بعض أصحابه، ربما عن أناس لا يتذكرهم أحد، كما سأل صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أصحابه وقال لهم هل تفقدون من أحد، فقالوا نفقد فلانا وفلانا، ثم سألهم ثانية صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد، فذهبوا ثم عادوا قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا، ثم سألهم ثالثة هل تفقدون من أحد، فقالوا أبدا لا نفقد أحدا يا رسول الله، يعني العدد سليم 100%، الشهداء هم فلان وفلان، والجرحى فلان وفلان، ومن بقي على قيد الحياة فلان وفلان. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكني أفقد جليبيبا. جليبيب ده يعني كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أهل، ليس صاحب قبيلة ولا عشيرة، لكن صحابي بسيط، لم يعطى سعة من مال، لم يعطى سعة من وسامة أو جمال ولا قبيلة ولا عزوة، لكن الله تعالى أعطاه سعة من الإيمان في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أفقد جليبيبا، فطلبوه أخذوا يبحثون عنه فوجدوه في وسط سبعة، فقام صلى الله عليه وسلم عند الشهيد جليبيب وبكى عليه الصلاة والسلام متأسرا وقال قتل سبعة ثم قتلوه جليبيب مني، جليبيب هذا المقطوع من شجرة مني هو ابني، هو أخي، هو قطعة مني، هو من أتباعي الصادقين، جليبيب مني. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بحفر حفرة ليدفن فيها، تقول الرواية فحمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، لأنه كان ضعيفا نحيلا، لكنه كان بطلا، قتل سبعة ثم قتلوه، كان مجروحا ينزف ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحمله، وليس لجليبيب سرير أي محمل يحمله إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعه بيده أو بيديه الشريفتين من على ساعديه في حفرته في قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فده تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني كان يلحظ حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة كبيرة في السن سوداء، وكانت متطوعة بتعهد تنظيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولملمة ما فيه من بعض يعني القمامة إن وجدت، فكانت تقوم على تنظيف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام متطوعة، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم وجودها، فسأل أصحابه أين تلك المرأة التي كانت يعني دائما تقوم بقمي بتنظيف مسجدي، فقالوا يا رسول الله لقد ماتت في ليلة كذا، طيب لما لم تخبروني، هل آذنتموني، هل أعلمتموني؟ وكأن الصحابة قالوا بينهم وبين نفوسهم إن شأن النبي صلى الله عليه وسلم لأكبر من أن نعلمه بوفاة تلك المرأة الفقيرة التي يعني ليس لها أحد في الدنيا، شأن النبي كبير وشأن تلك المرأة العجوز صغير، وبالتالي لا يستحق الأمر أن نشغل النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا على تجهيزها ودفنها بالليل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في بيان أقدار الناس وحظوظ النفوس في الإسلام، فقام صلى الله عليه وسلم وقال أين قبرها، دلوني على قبرها. وبالفعل ذهب إلى قبر تلك المرأة، واصطف الصحابة خلفه وصلى عليها صلاة الجنازة. هكذا كان يرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شأن أصحابه وإن كانوا فقراء ضعفاء، كان يرسي قاعدة يعني رفع أقدار وقيمة الناس، وأن قيمة الناس لا تقاس بالأموال ولا تقاس بالمناصب ولا تقاس بالقبائل والعوائل، إنما تقاس بالإيمان. وفي نفس الوقت أرسى قاعدة قيمة رائعة في نفوس المسلمين أن يعرفوا أقدار الناس وقيمة الناس. ولذلك لو مات فقير اذهب لجنازته، لأن معظم الذين يذهبون مجاملة لا لأداء حق من حقوق المسلم على المسلم. الفقير لا يذهب إليه أحد، الغني يعني تزدحم السرادقات بالمعازين ويأتون من كل حادب وصوب ليتحول العزاء إلى احتفال. وهذا للأسف الشديد مشهد من المشاهد الموجودة. أنا أتكلم عن واقع، لا نجمل ذلك الواقع بل ننقل الصورة على ما هي عليه. أيضا في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من الجراح التي ألمت به صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: من يأتني بخبر سعد بن الربيع؟ ماذا فعل سعد بن الربيع؟ وبالفعل ذهب رجل، ربما أبي أو غيره، ذهب وتفقد الأشلاء الشهداء الجرحى المصابين، وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا سعد بن الربيع، يا سعد بن الربيع. ويروى أن يعني زيد بن ثابت هو الذي ذهب ليتفقد سعد بن الربيع، فوجدوا يعني بيلفظ أنفاسه الأخيرة في الرمق الأخير، ولم يجد في بدنه يعني جزءا سليما بل ينازع الموت، فأشار إليه بيده: أنت في الأموات أم في الأحياء؟ فذهب إليه ثابت أو غيره، زيد بن ثابت أو غيره، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويسلم عليك. فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، وقل للمسلمين للصحابة: لا عذر لكم عند الله تعالى، ولا عذر لكم بين يدي الله تعالى، عند الله تعالى، إن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى وفيكم عين تطرف، ما فيكم عرق ينبض بحياة، لا عذر لأحد، إن وصل أذى لرسول الله وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه الشريفة الطاهرة إلى الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. من الذي سأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قصة ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل عنه جاره سعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، أين ثابت بن قيس؟ هل به شكاية مرض؟ قال: ما علمت به من شكاية. ثم ذهب سعد بن معاذ ليتفقد حال جاره ثابت بن قيس، فثابت فقط لما يعني خشي أن يكون رفع صوته على النبي فحبس نفسه وأخذ يبكي لما يعني سمع قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: قد حبط عملي. فأرسل النبي سعدا وقال: قل له: يا ثابت بن قيس، بل أنت من أهل الجنة. فذهب ثابت للنبي قال: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ ولقي الشهادة ثابت بن قيس في معركة اليمامة، معركة المرتدين. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلم المربين، يعلم الدعاء، يعلم الجيران، يعلم الدنيا جميعا أن نسأل عمن فقدنا من تلامذتنا، من جيراننا في المسجد، من جيراننا في السكن. إن احتاجوا إلى مساعدة ساعدناهم، وإلا اطمأننا على أحوالهم، بذا نشير أو نجلي صفحة من صفحات روائع خطاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نواصل المسيرة إن شاء الله في لقاء قادم قريب. أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يكفيه تعليم السماوات العلا فازداد حسنا في اللسان.